بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه وقفة جديدة من وقفات هذه الدورة العلمية والخاصة بترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي وقفة خاصة بمعتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكلام أهل العلم السلفيين فيه، وهل هو رحمه الله تعالى كان من علماء المسلمين علماء السنة أم لا يقال إنه من علماء السنة، وإنما هو مبتدع ضال مرجئي ولا يدخل في تعداد أهل السنة والجماعة. للجواب عن هذا السؤال نقرأ مقتطفات من كلام المحقق المدقق السلفي المقرر لمنهج السلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين. نعم، اقرأ كلام شيخ الإسلام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، كسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة مثل
عروة. هذا حكم على من سيذكرهم رحمه الله تعالى بالنجابة والفضل، ومن ذلك أنهم يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، لا ينتمون إلى طريقة ردية يؤصلون لها، ولا يعني هذا عصمتهم، ولا يعني هذا عصمتهم. فالإنسان قد من العلماء قد يقع في قول يستنكر عليه وينكر عليه، لكن ليس على طريقة أهل البدع والأهواء. انتبهوا، قوم يبحثون عن البدعة الليل والنهار وليس لهم غرض إلا نصرتها، وقوم يبحثون عن العلم الليل والنهار وليس لهم غرض مع أحد. انتبه بارك الله فيك، ولا تهمل هذه الشروط وهذه القيود الثقال حتى لا تلحق أقزاما بأعلام وطوام بأئمة الإسلام. انتبه، فرق مهم جدا بين أقوام يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، وقوم يبحثون الليل والنهار عن المتشابه ينصرون به. تسألني عن أحد، قصه أولا بهذا المقياس: طالب حق، طالب سنة معروف بها والدعوة إليها، تعالى وقل وقع في طامة فكيف تبدعون. إنما تأتي بميت تريد أن تخرج من قبره بعد 1000 سنة لتنظر لماذا مات، هذا خلاص صلى على أئمة السنة وكبروا عليه أربعا، بل تركوا لمن يصلى عليه، ما صلى على أئمة السنة، تركوا لمن يصلى على الأتباع. فلا تأتي أنت تثير هذا. يبقى أول نقطة: قوم يبحثون عن العلم الليل والنهار وليس لهم غرض مع أحد، فيرجحون قول هذا الصاحب طارة وقول هذا الصاحب طارة، قول فلان طارة، قول علام طارة، لأنهم يسيرون ويدورون مع الدليل حيثما دار. ها، سيدك مثلهم. جاءني أحد الإخوة بعد صلاتي، وإحنا نازلون لصلاة الظهر، بعد ما كان الخاتمة قبل صلاة الظهر في التعليق على من يؤلف في مثالب أبي حنيفة أو شيء من هذا ويجعل هذا منافر وينشره، وقلنا بأننا نرى أن مثل هذه الأشياء لا تنشر في الأمة على أنها كتب، فلا تجمع الزلات وقد تفرقت، ولا نأتي بالفقه بجوار عقيدة بجوار زلة في الحديث بجوار كذا، ونخرج رجلا مهلهلا لا في الحديث مقبول ولا في العقيدة مقبول ولا في الفقه مقبول، فهو صاحب رأي في كذا وصاحب كذا. يبقى قدمنا للأمة خلاف ما قصدته الأمة وما تكلمت به الأمة. ولهذا فرق بين التجميع وبين ماذا؟ وبين أن يأتي الملاحظة بحقها تنتقد، فالتجميع يسقط العين، يسقط الهيبة ويخالف القدر. فجاءني الأخ وإحنا نازلون لصلاة الظهر فقال طيب إذا كان الأمر كذلك على ما تكتبون، إذا على ما تمدح التجميع في سيد قطب؟ طبعا فرق يا إخواني شاسع بين السماء والأرض، ولهذا أنا يعني أنأ بإخواني أن يكون الواحد يأخذ الكلام بقناة واحدة. لا بد من وعي الكلام. نحن نتكلم عن مين؟ كلام هذا عن مين؟ عن الأئمة، عن الأئمة. كلام هذا عن مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد، الليث، الأوزاعي، في عصرنا ابن باز، العثيمين، هؤلاء تجمع لهم وتقول كيت وكيت. إنما حينما يكون أئمة ضلال فما المحظور الذي يخاف منه في بيان حالهم؟ بل إن الجمع لهم والتصنيف فيهم من النصح للمسلمين، لكن إسقاط الأئمة من الغش للمسلمين. فرق بين هذا وذاك. ولهذا نحن نقول زلت العالم في كذا، زلت العالم في كذا تجعلها كتابة. إنما ضلال هذا وضلال هذا وضلال ليس عنده إلا الشر من أهل البدع، فإن السلف قد ردوا على أهل البدع وقد بيّنوا ذلك في كتب خاصة. واضح؟ يبقى الأول المشكلة والإشكالية والاستشكال والشبهة اللي وراكم عندكم في الخروج، يبقى الحسين، عندكم في الجرح والتعديل يبقى ابن حجر والنووي، عندكم في العزب الجاء كلام إسحاق، خلاص، عندكم في الدار كلام فلان في الحكم، من الدار تبع الحكم، كل مسألة فيها مقطع كده، كل مسألة فيها مقطع. احنا لا نريد مقاطع، نريد كتبا، نريد منهج أمة. فلما يفرق بين النهي عن كلام في أبي حنيفة والتصنيف فيه أو غير من الأئمة وبين سيد قطب؟ هذا عجيب، يعني هذا أمر عجيب الحقيقة، هذا أمر عجيب. فانتبه. كذلك الذي أتيك الآن بمثل الحافظ ابن حجر أو بمثل النووي، من ماذا؟ من أناس لا يعترفون بكتب سنة ولا يرجعون إلى إجماعات أهل السنة. تكلمهم بالإجماعات يقول لك الحسين، تكلمهم بثوابت الشريعة والدين لدى الأئمة يقول لك ابن جبير، وهكذا. تتكلم في الجرح والتعديل يقول لك الشيخ الفوزان بيقول ما في جرح وتعديل، مات الجرح والتعديل، ولا يدري هذا المسكين محل الكلام. فإذا هات من؟ ولهذا أنا أقول لك دائما احرص على هذا الأمر، لما تأتي بكلام بكلام علماء، فهات عالم، عالم مثل الشيخ فوزان، مثل الشيخ الحيدان، مثل أي واحد من المشايخ المعروفين. هذا الشيخ عنده زلة في عقيدة فبدع فورا دون البيان والتنبيه، يبقى يقال علامة ولما. لكن تأتي بساقط أصلا وتريد أن تجعله في مصف العلماء فلا. طيب، وهؤلاء أهل العلم، ها؟
قال مثل عروة: وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما يرونه من أدلة الشرع، كسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة
السبعة. نعم،
مثل عروة بن الزبير، ابن الزبير، والقاسم بن محمد، وعلي بن الحسين، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وغير هؤلاء ومن بعدهم كابن شهاب الزهري، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وربيعة، ومالك، ومالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وعبد العزيز الماجشون، وغيرهم. ومثل طاووس اليماني، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبيد بن عمي، وعكرمة مولى بن عباس، ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عيينة، وغيرهم من أهل مكة. ومثل الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، ومطرف بن عبد الله بن الشخير، ثم أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وقتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد. وأمثالهم مثل علقمة والأسود وشريح القاضي وأمثالهم، ثم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحاكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر إلى سفيان الثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك إلى وكيع بن الجراح وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأمثالهم، ثم الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام والحميدي وعبد الله بن الزبي وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن المنذر، انتهى كلامه رحمه الله.
يبقى أدخلوا في عداد الأئمة ولا لا؟ ها؟ أدخل الجعد ولا أدخل وصل بن عطاء ولا أدخل رجلا اتفقت الأمة على أنه خارج عن السنة؟ هؤلاء هم علماء الأمة وعلماء والعلماء المقتدى بهم والنجباء في سائر العصور. نعم، فذكر منهم رحمه الله تعالى، قال وابي حنيفة وابن أبي ليلى. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتابه،
فذكر أحدا من هؤلاء وهم من أهل بدعة الأعلام، لكن أن أبا حنيفة وقع في البدعة، نعم وقع في البدعة. نعم.
وقال رحمه الله أبو حنيفة وأصحابه ممن له في الأمة لسان صدق
نعم. وقال رحمه في موضع آخر
وقال رحمه الله في موضع آخر أبو حنيفة وأصحابه ممن له في الأمة لسان صدق من علمائها.
انتبهت؟ قال أبو حنيفة وأصحابه ممن له في الأمة لسان صدق من علمائها، يعني أن العلماء لا زالوا يثنون على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ممن له لسان صدق، فليقال في مبتدع ضال ممن له لسان صدق فكيف يقال بأن ابن تيمية بأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس إماما من أئمة أهل السنة والجماعة؟ كيف يقال هذا؟ بل هو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن جانبته السنة في مسألة الإيمان أراد حقا فأخطأه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة، فقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة ممن يعرف كل أحد ذكاءهم وزكاءهم، مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري.
ذكاءهم وزكاءهم، ليس أبو حنيفة معروفا بالذكاء فقط والفطنة والفقه والنظر والقياس وغير ذلك، وأما في التزكية فليس ذكيا، فهو ذكي بخلاف أهل البدع، فقد قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نعم.
مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعلي بن زيد وعلي بن الحسين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن محمد بن أبي بكر وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومطرف بن الشخير ومحمد بن واسع وحبيب العجمي ومالك بن دينار ومكحول والحكم بن عتيبة ويزيد بن أبي حبيب ومن لا يحصي عددهم إلا الله.
عددهم
وممن لا يحصي عددهم إلا الله. ثم بعدهم مثل أيوب السختياني وعبد الله بن عون ويونس بن عبيد وجعفر بن محمد والزهري وعمر بن دينار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد ويحيى بن أبي كثير وقتادة ومنصور بن المعتمر والأعمش وحماد بن أبي سليمان وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وشريك وابن أبي ذئب وابن الماجشون.
فذكره رحمه الله تعالى في تعداد هؤلاء العلماء الأئمة. ومن بعدهم
مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وأبي ثور ومن لا يحصي عدده إلا الله، ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا مال، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه.
نعم، يبقى وصفهم رحمه الله بقوله في الأول قال من يعرف كل أحد ذكاءهم وذكاءه، ثم ختم فقال ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل لا لأجل رياسة ولا ما، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشف الحقائق، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله. فهنا ما كان ذكر لأبي حنيفة مرة حتى يقال لعل هذا سبق لسان، ولا إنما في كل موضع يذكر ويعدد فيه أئمة الأمة يذكر معهم رحمه الله تعالى أبا حنيفة وصاحبيه. نعم.
وقال في منهاج السنة أئمة الحديث والتفسير والتصوف والفقه مثل أئمة الأربعة وأتباعهم.
طبعا التصوف شيخ الإسلام له نظر في مسألة التصوف هذه في متصوفة أهل السنة، فيقول التصوف يعني المضبوط بالسنة وكذا، وذكر بعض أهل العلم في هذا، وإحنا بينا من قبل بأننا لا نوافق على المصطلح قط، ونقول بأن هذا المصطلح لا يشتمل مع السنة ولا يقال متصوفة أهل السنة، هذا مصطلح لا يجتمع مع السنة أبدا، لكن المسألة مسألة اصطلاحية، وإلا هو يمثل رحمه الله تعالى بعلماء سنة، بعلماء سنة ليس علماء خرافات ولا ضلالات ولا فراسات ولا مكاشفات كما عند الصوفية، لكن الإشكالية فقط في المصطلح. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة
ومنهم ذكرنا ومنهم الأئمة الأربعة. نعم.
وقال رحمه الله في منهاج السنة وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف.
يبقى هؤلاء معروفون بالإمامة في الدين ولا لا؟ بالإمامة في الدين. قال وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كمالك والثوري والأوزعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف معروفون بالإمامة. هل يقال في مبتدع ضال ليس من أئمة المسلمين ولا من أئمة أهل السنة يقال إمامة في الدين؟ ما رأينا الأمة أطلقت على مبتدع ضال هو إمام في البدعة وهو شؤم على الإسلام والمسلمين يقال له الإمامة في الدين، ما رأينا هذا. نعم.
وقال رحمه الله تعالى وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود ومحمد بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر بن المنذر ومحمد بن جرير الطبري وأصحابهم.
نعم. فعد قال وهذا مذهب الأئمة المتبوعين، الموضع الماضي أئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين. نعم.
وقال رحمه الله تعالى الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، وهذا مشهور
يعني قد ينتسب المبتدع للإمام من الأئمة الأربعة في الفروع وهو على خلاف مذهبه في ماذا؟ في الاعتقاد، وهذا كثير جدا، ولهذا إلى أبي حنيفة ينتسب كثير من المتردية والأشاعرة، بل إن شئت فقل جل الأشاعرة والمتردية منتسبون إلى أبي حنيفة. وسنقف في نقطة الفرق بين عقيدة أبي حنيفة وعقيدة أبي منصور المتريدي، هذه نقطة إن شاء الله سنقف عندها، الفرق بين عقيدة المتريدي من أول مصادر الاستدلال بين منهج أبي حنيفة ومنهج المتريدي، نظر لأن كثيرا من المتريدية يتبعون أبي حنيفة في الفروع، وهذا معروف في مؤتمر الشيشان الأخير، وأنتم تعلمون هذا لما أقاموا مؤتمرا من أجل الحفاظ على مصطلح أهل السنة والجماعة الذي خاطفه من يزعم السلفية، السلفيون خاطفوا هذا وأرادوا أن يجعلوه في ابن تيمية وابن القيم وفيهم، فحافظوا على هذا المصطلح أن يكون ماذا؟ أن يكون مصطلحا خاصا بالأشعرة والمتردي، وجعلوا هذا المؤتمر قائما على ثلاثة أركان، الركن الأول الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري، هذا في فترة ما كان على مذهب ابن كلاب، لا على مذهب المعتزلة ولا على مذهب السنة، على مذهب ابن كلاب، وإلى أبي منصور المتريد. هذا في الاعتقاد منهج الأشعار والمتريدية هم أهل السنة والجماعة. وفي العبادة وفي الفقه والأحكام على المذاهب الأربعة، وفي التربية والسلوك على مذهب الصوفية، هذا الذي أرادوه. نعم. قال: الأئمة قد انتسب إليهم في الفروع طوائف من أهل البدع والأهواء المخالفين لهم في الأصول، مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، من أولئك الأتباع. وقد ينسب الشيء للإمام عن طريق أتباعه. خذوا هذه النقطة، ذكرها بعض العلم في مسألة النسبة للأئمة، النسبة للأئمة، هذه النقطة اكتبوها لأننا سنحتاج إليها فيما نسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ذكر بعض الباحثين هذه النقطة، مسالك المتكلمين فيما ينسبونه إلى الأئمة الأربعة من مسائل، مسالك المتكلمين فيما ينسبونه إلى الأئمة الأربعة من مسائل. المسلك الأول فيما ينسب إلى الأئمة من الأتباع، المسلك الأول العزو الصريح إلى الأئمة مما لا يعرف عنهم ويخالف المنقول عنه، مما لا يعرف عنه بل يخالف المنقول عنه، فيقولون الإمام مالك يقول كذا، الإمام أبو حنيفة يقول كذا، وليس الإمام مالك يقول شيئا من هذا أبدا، بل هذا كذب عليه، بل إنه يخالف ما نقل عنه. الثاني، مسلك الثاني، الاعتماد على كتب ورسائل موضوعة على الأئمة لا تصح نسبتها إليهم، يعتمدون على كتب ورسائل وينسبون الإمام من خلال هذا الكتاب أو تلك الرسالة، وليس أصلا هذا الكتاب ولا تلك الرسالة من تصنيف الإمام. النقطة الثالثة أو المسلك الثالث، مسالك المتكلمين في نسبتهم إلى الأئمة ما ليس عليه الأئمة، الزيادة على قول الإمام، زيادة يحصل بها نسبة ما لم يقل إليه، نسبة ما لم يقل إليه، يعني يكون الإمام مثلا قال شيئا، مثلا عنده شيء فعلا قال، ولكن يأتي الواحد يزيد ضابطا، يزيد كلمة، يزيد عبارة، ها، فينسب إلى الإمام ما لم يرده الإمام. وأصل العبارة عن الإمام، يعني أصل العبارة عن الإمام، كما سيأتينا في بيان مذهب أبي حنيفة في الإمام، وأن البعض نسب إليه أنه يرى أن الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق فقط وليس التصديق والإقرار. وهذا أشار إليه ابن أبي العز الحنفي أن قال وعن أصحابه، عن أصحاب حنيفة، أنه يرى أن الإيمان التصديق. نعم. واعتبرون إقرار هذا ركنا زائدا، وهذا كلام المتريدي، أبو منصور المتريدي. طيب، الرابع الاعتماد على الروايات المكذوبة على الأئمة والتي لم تصح عنه، الاعتماد على الروايات المكذوبة والتي لم تصح عنه. وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام في أن الطائفة نسبت إلى أبي حنيفة من هذه الروايات وهو بريء منه، وهو بريء منه. الخامس، تحميل كلام الإمام ما لم يحتمله، تحميل كلام الإمام ما لم يحتمله لسوء فهمه، فيعبر عن يا أخوان، فيعبر عن فهمه هو لا عن منطوق الإمام. تعرفون الرواية التي نشرها وحيد بن عبد السلام بالي ونسب فيها إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول بأن السلطان إذا كان مبتدعا فلا كرامة له، وإنه ينازع وكذا، مما ذكرها عن بعض الحنابلة، عن التميمي، وإنما ذكرها التميمي فهما فهما وليس منصوص أحمد، بل منصوص أحمد يخالفه كما جاء في أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد يفهم واحد كلام الإمام على غير جهته فينسب إليه مذهبا ليس هو عليه. وأي شيخ وأي عالم عنده كده قد ينقل الطالب عن شيخه بسوء فهمه للشيخ ما لم يرده الشيخ. نعم. كذلك المسلك السادس، ما يقوله بعض أصحاب الإمام، ما يقول بعض أصحاب أو بعض آل بيته عنه وأقربائه أو بعض آل بيته فينسب للإمام، فينسب للإمام ما يقوله الأصحاب والأقرباء، هذا هو المسلك، نسبة ما يقوله الأصحاب والأقرباء للإمام. ليه؟ يقول لك هذا صاحبه، إذن هذا مذهبه. مثل ما قد يلقى مثل منكم واحد مثلا تلميذا عند ياسر برهان أو عند رسلان مثلا المبتدع، فيدور حوار بينه وبينه فيقول كلاما لا ينسبه إلى رسلان الضال، فيقول الطالب منكم هذا مذهب رسلان. هذا غلط، مذهب رسلان ما قاله رسلان بنفسه أو كتبه. أما مذهب الطالب قد يكون على خلاف مذهب شيخ، قد يكون على خلاف مذهب شيخ، فالنسبة لا تكون من الأتباع إلا إذا رفع الصاحب القول لشيخه، فحينئذ يقال قال عنه فلان أنه قال كذا، قال عنه طالبه المقرب أنه يقول كيت وكيت. طيب أخيرا السابع، مثل السابع، أن يعمم الكلام فيما أراد منه الإمام المورد الخاص، أن يعمم الكلام فيما أراد منه الإمام المورد الخاص. يعني نفترض مثلا أن العالم أنكر على مثل أبي حنيفة، أنكر على بعض الأئمة مثلا بكلمة غليظة، فهو يعمم هذا ويجعل هذا منهجا له في الجرح والتعديل، وإنما قال الإمام كلمة قد يحمل عليه شدة غضب أو شدة فرح ولتمثل منهجا بالنسبة له فلا تعمم. هذا مورد خاص، هذا مورد إيه؟ خاص. قد يأتي مثلا واحد يرى شيخه يضحك لرجل بدع فيقول وكان شيخنا رحمه الله يرى أنه لا يهجر أهل البدع بل إنه لا يجوز هجرهم، وذلك أن شيخنا رأيته يلقى فلانا من أهل البدع ويكلمه. لا، هذا مورد خاص، قد يكون هذا الرجل له شر مستطير لا يمكن دفعه إلا بمثل هذا، يبقى لا يعد هذا أن يكون الموضع ماذا؟ الموضع الخاص. هذه مسالك المتكلمين في نسبة الأقوال إلى الأئمة. وفي أبي حنيفة وجد هذا، وجد من نسبة إليه وليس قوله قط حتى من أرباب مذهبه، يعني الباقلاني نقل والجويني نقل والرازي نقل والمتريدي نقل، نقلوا أشياء ونسبت إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله وليست كذلك كما سنبين هذا. نعم. قال فلهذا يقول هنا ابن تيمية الأئمة قد انتسب إليه في الفروع طوائف من البدع والأهواء المخالفين في الأصول مع براءة الأئمة من أولئك الأتباع، وهذا مشهور. ها،
وهذا مشهور، فكان في ذلك الوقت قد انتسب كثير من الجهمية والقدرية من المعتزلة وغيرهم إلى مذهب أبي حنيفة في الفروع، مع أنه وأصحابه كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة وكلامهم في ذلك مشهور.
شوف، نعم، تبرئة أبي حنيفة رحمة الله عليه من ضلالات الفرق، ما نسب أبو حنيفة رحمة الله إلى فرقة من الفرق أبدا إلا ما قالوا في الإمام فنسب إلى الإرجاء، فنسب إلى الإرجاء للمقولة، قال مع أنه وأصحابه من أبي يوسف ومحمد بن الحسن كانوا من أبرأ الناس من مذاهب المعتزلة وكلهم في ذلك مشهور. نعم. حتى قال أبو حنيفة
لعن الله عمرو بن عبيد هو فتح على الناس الكلام في هذا.
نعم.
وقال نوح الجامع: سألت أبا حنيفة عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: كلام الفلاسفة عليك، قال: كلام الفلاسفة عليك بالكتاب والسنة، ودع ما أحدث فإنه بدعة.
نعم.
نوح يا شيخنا يعني مطعون فيه.
نعم.
نوح مطعون فيه. نوح اللي ينقل هذا الكلام.
نعم.
نوح الجامع متهم بالكذب يعني.
نعم متهم بالكذب. نعم. احنا في نقل ابن تيمية. نعم.
وقال
انه ليس لم يرد عنه هذا المعنى، هو منهج ابن تيمية اصلا، منهج ابو حنيفة رحمه الله، يعني ان هذا الكلام لا يخالف منهج ابو حنيفة. نعم.
وقال
ابو حنيفة رحمه الله عليه كان يلفظ كما يلفظ غيره من اهل السنة كلام الفلاسفة والارائيين. نعم.
وقال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وأراد أبو يوسف إقامة الحد على بشر المريسي لما تكلم بشيء من تعطيل الصفات حتى فر منه وهرب. وقال محمد بن الحسن: أجمع علماء الشرق والغرب على الإيمان بصفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها تمر كما جاءت. وذكر كلاما فيه طول لا يحضرني هذه الساعة يرد به على الجهمية. وما زال الفقهاء من أصحابه ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء.
من أصحاب أبي حنيفة. نعم.
ينابذون المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء. وقد كان بشر بن غياث المريسي رأس الجهمية، وأحمد بن أبي دؤاد قاضي القضاة، ونظرائهم من الجهمية المعتزلة، وغيرهم قبلهم وبعدهم ينتسبون في الفروع إلى مذهب أبي حنيفة.
نعم.
وهم الذين،
هل يضر هذا أبي حنيفة؟ نعم.
وهم الذين أوقدوا نار الحرب حتى جرت في الإسلام المحنة المشهورة على تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
نعم، إما بظن يعني بغير علم، أو بهوى له غرض أن يطعن في الإيمان أنهم يخالفون الحديث الصحيح لقياس أو غيره، وبهذا يبطل شيخ الإسلام ما نسب إلى أبي حنيفة من أنه يقدم القياس على النص. أبدا، إنما كون العالم يصل النص وعنده تأويل فيه أو حمل له على محمل معين يراه هو الصواب، هذا لا يقال قدم قياسا على النص. نعم.
فهذا أبو حنيفة رحمه الله يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححهما.
نعم.
وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
الصح. هو يعتقد ماذا؟ الصح. وهكذا الأئمة يا إخوان، الواحد يعمل بالحديث يعتقد صحته وقد يكون ضعيف. نعم.
وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبينا أن أحد من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا.
هذه الرسالة التي يشطب عليها الحددية لا يريدون سماعه. وأقول لكم ابن عبد أبو حنيف وابن عبد البر والذهب وابن تيمية، كل هؤلاء سقطوا بسبب أبي حنيفة، كل هؤلاء رموهم، مش كبروا عليهم، لا، رموا وواروهم بالتراب. نعم.
وقد بينا في رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام، وبينا أن أحد من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذرا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم، أو يعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله عز وجل استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعل. ولأن العلماء ورثة الأنبياء،
إلى آخر ما ذكر من كلام رحمه الله تعالى. طيب، الكلام في الإرجاء نأجله إلى مبحثه. طيب النقل الأخير قال شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون إن القرآن كلام الله ليس مخلوق بمخلوق ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم. وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق انتهى من منهاج السنة.
فباتم يبقى شيخ الإسلام جعل أبا حنيفة ممن يقول بخلق القرآن ولا ممن ينفي ذلك؟ ممن ينفي ذلك، يقول بأن الأئمة المشهورين جعلهم جملة الأئمة كلهم يثبتون الصفات لله عز وجل ويقولون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ويقولون أن الله يرى في الآخرة. والذين يتبعون أبا حنيفة في الفروع لا يقولون هذا، يقولون بأن الله لم يتكلم وأن كلام كلام نفسي وهو المعنى القائم بنفسه بالنفس القديم، إنما حروف وأصوات أبدا الله ما يتكلم بكلام له حروف وأصوات. ولهذا أصلا كلامهم فيه التناقض، يقوله المجانين هذا كلام يقوله المجانين، فيثبتون الكلام من جهة ويجعلون كلاما نفسيا من جهة أخرى، يعني يجعلون كلام المعاني، والمعاني هذا معنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى. فهم والمعتزلة يلتقون في أن الله عز وجل لم يتكلم بحرف ولا صوت، ولذا ركز أهل السنة والجماعة على إثبات الكلام بحرف وصوت. لماذا بحرف وصوت؟ لنفي ما قاله هؤلاء من أن الكلام هو المعنى القائم بماذا؟ بالنفس. فقال هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من آل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري وليس بن سعد والأوزعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. إذن هو من جملة الأئمة، كلما يذكر شيخ سام ماذا الرجل يذكره من جملة ماذا يا إخوان؟ من جملة الأئمة المرضية عنهم أئمة السنة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعلى هذا ابن القيم وعلى هذا الحافظ ابن كثير كما سأتي كلامه أيضا، وكلام الأئمة الحافظ ابن عبد الهادي والأمة كلها يا إخوان وابن قدامة، كل الأمة تذكر هذا والحمد لله عن أبي حنيفة، ولا يخرجونه عن موضع ومحل الإمامة فضلا عن محل ماذا؟ عن محل العلم والسنة. طيب في كلام مهم جدا للشيخ صالح الشيخ في الكلام الوارد في أبي حنيفة لا سيما في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: يمكن أن ترجع إلى الكتب المتقدمة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة.
هذه قواعد يذكر الشيخ صالح مهمة جدا، انتبه. كتب المتقدمين والموقف منها، وهل نقرأ في كتب المتقدمين ونقتصر على هذا، أو حتى نبدأ بالقراءة فيها مباشرة دون النظر في الكتب التي تؤهلك لهذا أم لا؟ فيقول المرتبة الأولى أن يكون الاطلاع
أن يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة المختصرة، يعني مثلا
طيب انتظر قبل ما نأتي بكلام الشيخ صالح، أنا أتي بتتمة كلام شيخ الإسلام، نأتي بتتمة كلام شيخ الإسلام أيضا في هذا بحيث يبقى فرغنا من كلامه جملة. شيخ الإسلام قال في الفتاوى 7/402: ولكن من رحمة الله عز وجل بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة ويوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان. والإيمان أبو حنيفة ينكر على الجميع في الإيمان، لأن الجهمية الغلال هم مرجئة المتكلمين يرون الإيمان هو المعرفة، وكان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ينكر عليهم أشد الإنكار، وهم مرجئة في الإيمان. يقول ينكرون على أهل الكتاب من الجهمية قولا في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان. فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم كلهم. طبعا غلاة المرجئة لا، الجهمية إن سب الله إن سب الرسول هذا لا يقولون إنه بهذا لا يكون قد كفر بعد إيمان، إنما يقولون لما سب دل على أنه كاذب في دعواه الإيمان. لكن لو عرف، لو عرف هذا يكفي، لو عرف هذا يكفي، هذا هو الإيمان. الإيمان المعرفة بالله، والكفر الجهل بالله. بس الإيمان المعرفة بالله، والكفر الجهل بالله. طب إن سب دل هذا على أنه غير صادق في المعرفة بالله، غير صادق، غير صادق. طيب وغيره من الجهمية قالوا هذا دال على الاستحلال، دال على كذا، وليس هو مكفرا بنفسه، بخلاف أبي حنيفة يرى أن هذا مكفر بنفسه، لأن دل الدليل عليه، هذا دل الدليل عليه، هو مكفر بنفسه، هذا ناقض كفري. نعم. وقال أيضا في الفتاوى 12 على 212: ومسألة القرآن قد كثر فيها اضطراب الناس، حتى قال بعضهم مسألة الكلام حيرة عقول الأنام، وغالبهم يقصدون وجها من الحق ويعزب عنهم وجه آخر. وكلام الأئمة من أشد الكلام كأحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق. شوف كم مرة يا إخواني شيخ الإسلام إذا جاء إلى مورد أئمة يقول لسان صدق، لسان صدق، مثل سعيد المسيب وعلي بن الحسين وعلقمة والأسد والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم من التابعين، ومثل مالك والثوري والأوزعي وليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبي حنيفة وابن أبي ليلى إلى أن قال رحمه الله: وهم أئمة أهل القرون الثلاثة الذين دخلوا في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن تدبر كلام أئمة المسلمين في هذا الباب وغيرهم وجد أشد الكلام المطابق للصريح المعقول والصحيح المنقول. قال أيضا في مجموع الفتاوى 5 على 256: اعتقاد الشافعي رحمه الله واعتقاد سلف الأمة كمالك والثوري والأوزعي وابن مبارك وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية هو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وابي سليمان الضهراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثل نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيف، وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. يبقى اعتقاد أبو حنيفة واعتقاد الأئمة، إلا ما ورد من كلامه في الإيمان رحمه الله تعالى. فدل هذا على أن لماذا يعتبر هنا الإمام حنيفة داخل في هذا، مع كونه وقع في بدعة، وهي القول بأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لأنه إنما أخطأ في هذا. صحيح خطأه كبير، ولكنه من حيث أراد الحق، ولأن تأصيله في هذه المسألة ليس تأصيل أهل البدع، ليس يقدم عقلا على نقل، ولا يقدم ذوقا ومكاشفة على أثر. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، ولهذا القول بدعة، ومن بدعه من أهل السنة فللإنكار عليه. لكن لا يكون دائما أبدا هذا من أئمة المبتدعة، هذا كالجهم بن صفوان، هذا كذا هذا كذا، لأنه لا يقال في مثل هذا ما يقول شيخ الإسلام، شيخ الإسلام غير شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن عبد البر الذهبي السلماس، كل هؤلاء العلماء، ابن القيم ينقل عنهم في الجيوش الإسلامية، الذهبي ينقل عنه في مختصر في العلو، كل هؤلاء ينقلون عنه رحمه، إما أن ترضى هؤلاء وإما أن لا ترضى. نعم. طيب وقال أيضا في المنهاج، هذا قرأناه، وقال في الحموية: وفي كتاب الفقه الأكبر مشروع عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبي حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفع ذنبه بعد من الإيمان. المهم الآخر ما قال, وهذا سيكون لنا وقفة مع كتاب الفقه الأكبر بعد ذلك. طيب نعم بس السنة تكفير طيب بعد طيب عندنا أيضا نسبة المعتقد لأهل السنة من لمية شيخ الإسلام رحمه الله, لمية التي تحفظونها أنتم جميعا, لما قال رحمه الله يسأل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدم للهداية يسأل, إلى أن قال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القرب بها أتوسل, طيب إلى أن قال وأقول في القرآن ما جاء به آياته, وكذلك أيضا وجميع آيات الصفات أمرها, وكذلك أيضا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه, وإذا استدل بقول قال يقول قال الأخطل, كذلك الرؤيا والمنى يرون حق ربهم, وإلى السماء بغير كيف ينزل, وأقر بالميزان والحوض, إلى آخر ما ذكر من عقيدة أهل السنة. ختمها قائلا هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يبقى ذكر هذا اعتقاد عن إمام الأربعة, ذكر اعتقاد عن إمام الأربعة, ولهذا هنا لم يذكر مسألة الإيمان, لم يذكر مسألة الإيمان, ذكر المسائل كلها سوى مسألة الإيه الإيمان. قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبينا حنيفة ثم أحمد ينقل. يبقى هذا اعتمدنا من اعتمدنا كلام أئمة السلف في نسبة أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى السنة, وأنه من أئمة السنة كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي رحم الله الجميع, غير أنه خلفه في مسألة الإيمان. طيب بالنسبة لما جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد, نعم قال الشيخ صالح,
قال الشيخ صالح حافظه الله يمكن أن ترجع إلى الكتب المتقدمة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الاطلاع على المطول عند تقرير المسألة المختصرة, يعني مثلا تأتي مسألة الإيمان, مسألة الإيمان في العقيدة, هل الإيمان قول وعمل واعتقاد أم أنه قول واعتقاد دون عمل. المسألة المعروفة بالخلاف ما بين أهل الحديث والسنة ومرجئة الفقهاء, الفرق بين هذا وهذا يكون في الكتب المختصرة لمحة عنه, لكن تفصيله يكون في المطولة, إذا احتجت إلى تفصيله تذهب إلى الكتب المطولة بخصوصها. هذه المرتبة الأولى, ويتبع هذه أن تنتقل من مرتبة المختصر بعد إحكامه إلى المطول بعامة, يعني إذا قرأت مثلا العقيدة وضبطتها على المنهجية فيها بقراءة المختصر ثم المتوسط إلى آخره على نحو ما سبق إيضاحه, فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين لقراءاتها من أولها إذا ضبطت.
الذين لا يرون القراءة في كتب أهل العلم غير المسندة, يعني دعك من سواسطية حموية تدمرية, دعك من هذا, إنما عليك بالكتب المسندة فقط, كتب الأثار وارد عند السلف, ولا شك أن هذه الكتب هي الأساس, لكن هذه الكتب تنطلق من قواعد وضع أهل العلم قواعد. لو تنظر إلى قواعد شيخ الإسلام في التدمرية في الأسماء والصفات لا تجد هذه القواعد منصوصا عليها بالأثر في كلام المتقدمين, إنما فهمت من كلامهم وصيغة كصياغة أي علم من العلوم. نعم,
فإنك تنتقل إلى كتب المتقدمين لقراءتها من أولها إذا ضبطت شروح الكتب المتأخرة, فإن كتب المتقدمين ستنزل كل مسألة منها منزلها. أما إذا أخذت كتب المتقدمين دون النظر في قواعد المتأخرين التي ضبطوا بها الاعتقاد,
فإنه وهي لا تخرج عن كلام المتقدمين, إنما كما قلنا مثل كتب النحو ضبط للسان على وفق ما التقى به العرب, كتب النحو والصرف وكذا, كتب العروض وكتب فقه اللغة والاشتقاق وغيره, كلها لإعادة اللسان على ما كان ينطق بالعرب. فهل نقول هذه الكتب مبتدعة ولا نحتاج إليها؟ أنا ما أفهم لغة العرب إلا من خلال هذه الكتب, أنا ما عرفت أن العربي لما نطق إن أباها وأبا أباها وغير ذلك, أنا ما عرفت أن الكلام هذا مثلا لغة عند العرب وأنه لغة بعض الأقوام إلا من كتب المتأخرين. شواهد العرب أنا وصلت إليها، شواهد الشعر العربي أنا وصلت إليها من خلال كتب المتأخرين التي صنفوها وقعدوها. كذلك في أي علم يا أخوان، الإمام الشافعي لما وضع الرسالة وضع فيها أصول الفقه يا أخوان، الصحابة كان عندهم أصول فقه، خلاص نقول لا إحنا على ما كان عليه الصحابة، يا رجل لا تشغل بالك أصول فقه إيه ومصطلح إيه، الصحابة كان عندهم أصول فقه وكان عندهم مصطلح، دعك من شافعي ودعك. ولهذا من المتقدم ومن المتأخر؟ من المتقدم العرب والمتأخر كل من صنف، الخليل المتأخر والأصمع والزجاج والفراء والسبوي كل وغيره بالنسبة للعرب، وبالنسبة لنا نحن نتأخر عن هؤلاء. فتحويل هذا العلم إلى قواعد، علم أصول الفقه مأخوذ من فهم الصحابة، علم المصطلح مأخوذ من ضوابط الصحابة في نقد في 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 قبول الروايات ومن كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقعيد هذا لا غنى لنا عنه. طب نأتي اليوم نقول كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام؟ شيخ صالح له محاضرة، كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام؟ العلماء يعرفونك اليوم كيف تقرأ كتب شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام عرف الأمة كيف تقرأ كتب المتقدمين. يبقى لازلنا في حاجة إلى العلماء، كيف نقرأ كتب شيخ الإسلام؟ إيه منهج شيخ الإسلام في كتبه؟ منهج شيخ الإسلام في تقرير قول المخالفين؟ لا غنى يا إخواني، لا غنى. نعم.
فإنه سيكون ثم خلل كبير في فهم منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة.
شوف هذا يكون خلل يا فاروق، انتبه، هذا فيه خلل. يعني إذا هجمت على كتب المتقدمين مباشرة دون أن يكون عندك القاعدة الأهلية، خلل. بالله عليك أنت كيف تقرأ في كتاب السبوي وأنت ما تعرف الجملة الإسمية والفعلية الموجودة في الأجرمية أو في موجودة في الدرة اليتيمة؟ ها، من مبادئ هذا الفن، كيف انت تعرف هذا دون ان تعرف هذه البدايات؟ ما في عالم مبدأ كده، عالم مبدأ على طول بالكتاب لسيبويه، ولا ابدأ بالاطلاع على كلام ابن جني مثلا او كلام. سبحان الله، ده امر عجيب، يعني تأصيل عجيب وقلبي لمنهجية العلماء بدعوى قصر الطريق. هذه الكتب الاوائل، نزل الكتب ومثلها للاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، هات على طول مباشرة يا رجل، ادخل إلى هذه الكتب مباشرة. كيف هذا؟ من الذي بدأ بهذا؟ من الذي دل؟ ها، عثمين لك يا ده بيقول عثمين مسكينة ضايع الله يهديه، بس راح السعودية فرحان لي عثمين، أقول له ابن عبد البر، أقول له ابن عثمين، أقول له ابن المنذر، أقول له ابن عثمين بالشغل إيه؟ وهكذا. ولا ابن تيمية، على فكرة ابن تيمية ده يعني ربما يكون عندهم كده، بس ايه، واحد بيحوم بيحرص البيت كويس او نحن نقبله حارسا، انما تجعله يعني صاحب تقعيد ونقبل، لا يعني كويس او ان احنا ما نشتموش كويس، لا تقول ابن تيمية ولا تقول ابن كثير ولا لسه تكره تصير ابن كثير برضه لسه. طب ده احنا عندنا السعدي بيقول السعدي وفي النهاية ما حصلوا شيئا ولا بلغوا ما يبلغوا طالب علم مبتدئ على طريقة العلماء، ولكن ألسنتهم أطول من إمكانته وأطول مما عندهم من العلم، أحسنوا الكلام والتزييف والتزيين. نعم، اعطونه كده القواعد المثل ابن عثيمين، ها، يقول اجي بالكتب كتب العقيده المسنده كتب الاوائل، اعطيه كده قواعد المثل العثيمين، شوف هي هفهم فيها ماذا ولا يشرح فيها ماذا ولا ماذا يصنع فيها. نعم،
الله المستعان. مثال ذلك ما
ورد في البعض. لماذا يعني وضع الشافعي الاصل في هذا؟ لماذا؟ نعم،
مثال ذلك ما ورد في بعض كتب أهل السنة من الكلام على أبي حنيفة الإمام رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة، هذا لو أقبل مقبل على كتب العقيدة الأولى مثل بعض كتب السنة ونحو ذلك لوجد فيها كلاما على هذا الإمام لم يقله أئمة أهل السنة المتأخرون، وإنما هجروا هذا الكلام وتركوه، فلا ترى مثلا في كتب
الذي كان متقدما. نعم.
فلا ترى مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مقالة سيئة في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، مع أن كتب السنة المتقدمة فيها من هذا الكلام، وفيها الكلام عما فعله وعما فعله إلى آخره. أما الكتب المتأخرة فلا تجد
يعني
فيها دما.
من يسأل بس أنا يعني واضح أن المفترض الواحد يوضح الواضح. يقول إذا ذكرتم عند مسألة إيمان وأن هذا ثابت عن أبي حنيفة أن من بدعه من أهل العلم فلا إنكار عليه، أي من بدعه من أهل العلم الأوائل، من بدعه أهل العلم اليوم الأوائل يا أخي. قلنا يا أخي المنقول عن كلام السلف يا أخي، قلنا السلف على ما كان يا أخي، نحن بتكلم في اليوم. ألا. نعم. أي مجمل يا فاروق الله يصلحك. هنعمل زي احنا نقول ما نعملش كتاب ابو حنيفه، يوم جاي يقول انت ليه ما بتعملش، طب وليه عملت كتاب في سيد قطب؟ تابوا يا اخواني بارك الله فيكم. ها.
اما الكتب المتاخره فلا تجد فيها ذما للامام ابي حنيفه رحمه الله،
طالما منك فروق خلاص نقبلها، بحسبها من واحد تاني كان نشد شويه. نعم.
بما في كتب الاولين. اما الكتب المتاخره فلا تجد فيها ذما للامام ابي حنيفه رحمه الله بما في كتب الاولين.
طيب هجر الشيخ صالح ها ضد كتب الاولين، فانتبهوا دي نظرة كيف نفهم في هذه المسألة. نعم.
بل هجر ما في كتب الأولين وقرر ما يجب أن يقرر تباعا لمنهج أهل السنة بعامة، لأن المسألة تلك كانت لها فتوى بظروفها وزمانها إلى آخره. فألف شيخ الإسلام رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام ومنهم أبو حنيفة، مع أن قوله في الإيمان معروف وقوله في كذا معروف، لكن كما قيل في حقه إنه لا ينظر فيه إلى هذه الأمور. لو قرأ قارئ في الكتب المتقدمة قبل المتأخرة فإنه سيحصل عنده خلل في الفهم. من أين يأتي الخلل؟
نعم. الخلل أحد إخوانكم الأخ محمد أراني تعليقا على لمية شيخ الإسلام لما أول ما جاء عند إيه وأبي حنيفة فعرح معلق أبو حنيفة هذا مبتدع ضال وما أدري إيه وقل بخلق القرآن وقل سبحان الله. طب انت ناسي انك انت الان بترد على ابن تيمية نفسه، انت تشرح لي اللامية انت لي. هات يا ابن، هات يا حبيبي، هات. انا بقول لكم دول الناس دي سبحان الله مشكلة يا اخواني والله العظيم مشكلة. نسأل الله ان يبصرنا واخواننا. بيشرح لامية مين؟ بيشرح لامية مين؟ ومين اللي قال وابي حنيفة؟ هو انت بتشرح لي اصلا؟ قال ايه وعلق عقيدته أكثر العلماء من بيان معالي أبو حنيفة من أخطاء العقدية من القول بالإرجاء والخروج على الولاء ومن القول بخلق القرآن. جاب كل اللي قيل فيه ثابت غير ثابت، رجع عنه ما رجع عنه، لسه هيبدأ ده محتاج يتعلم كيف يعني نقل كل ما قيل وغير ذلك مما ذكره مين؟ الإمام عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وكذا بدأ الإمام الخطيب في فصل خاص من تاريخ كلام الأئمة فيه، وكلام الشيخ مقبل في نشر الصحيح. طيب كلام ابن تيمية بقى في اللامية بتقول خلق القرآن، وهو بيقول ابن تيمية في اللامية ماذا يقول فيها ماذا؟
وأقول في القرآن ما جاءت به،
وأقول في القرآن
ما جاءت به آياته،
كل الصغار يحفظونها قبل الكبار، ها؟ وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، وأقول قال الله عز جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وابن تيمية نفسه في مواضع عديدة مر معنا الآن ينفع عنه القول بخلق القرآن، وأنه يدع في ذلك أئمة الإسلام، وأنه مثل أئمة الإسلام العظام، وهذا لسه مصر برضو يقول كخلق القرآن وغيره. فلماذا تشرح إذن اللامية؟ إذن صاحب اللامية غير متقن، صاحب اللامية ما يحيل إحالة مقبولة ولا منضبطة. يعني اللي في رأسي يا أخوان في رأسي، اللي في رأسه في رأسه.
الله المستعان،
الله المستعان.
قال الشيخ من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل من جهة أن كلام السلف له بساط حال المقام.
أبو عبد الله وأبو عمار وأبو أنس وابو حزيفة مشكلة من هؤلاء وابو. نعم نعم.
يأتي الخلل من جهة أن كلام السلف
يعني نتبع العلماء يا إخوان، أنا يعني أقول لكم والله يا أخوانا أنا ما يعني شعرت في دورة وأنا بعد لها يعني ب ب ب والله يا أخوان ما أرفع بصري, يعني ما أرفع بصري, كتاب من هنا كتاب من كتب, عايزين نرتبط بكتب بقى, كفاية شوية الأوراق دول, كفاية رأي الشيخ, رأي الشيخ ده لا أنا عايز هتروح من هنا يوم أو كذا, يبقى أنت قري لك كتب السلف كتب العلماء أو أنت عرفت متابع واذي بقى أنت ما توفيش الدحور. أنا عارف أن عجب الذنب موجود قد يوجد عند البعض, إيه اللي عجب الذنب, عارف أن سابنا إيه اللي عجب الذنب, عارف أنا ما. هذا لا علاقة لي, أنا علي أن أقول لك كلام بقى العلماء وكلام الأئمة وكلام وأربطك, فلا تقول أن هشام يقول الأوراق ومثل التعليقات دي, أنا سأعلق لك هذا التعليق وخلاص, هذا ليس من الأمانة. وعلق لك أن أبا حنيفة كان يرى خلق القرآن وكذا, أنا أبحث لك المسألة أتيك بكلام أهل العلم خصوصا المقررين زي شيخ الإسلام له اطلاع واسع وابن القيم له اطلاع واسع, راجع كتب هؤلاء في الاعتقاد تجد نقل من بطون الكتب, شوف الحموية شيخ الإسلام غاص يا أخواني في كتب المسلمين ليستخرج لنا. نعم.
من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل من جهة أن كلام السلف له بساط حال قام عليه
إذا لم يرعى متأخر بساط الحال الذي قام عليه كلام السلف, زي ما قلنا هذا الكلام قيل, نعم كان أبو حنيفة مر بأطوار, قيل في أطواره رحمه الله تعالى وقيل في الإنكار عليه وقيل إلى آخر ذلك.
إذا لم يرعى المتأخر بساط الحال الذي قام عليه كلام السلف فإنه لن يفهم كلام السلف, يعني أن تعرف حال ذلك الزمان وما كان فيه من أقوال ومن مذاهب ومن فتن إلى آخر ذلك, فينبني كلامهم على ما كان في ذلك الزمان. لكن المتأخر لما ترك علمنا أنه تركه لعلة, ولهذا مثلا لما طلع الشيخ
المتأخر لما ترك يعني إيجاد الكلام في أبي حنيفة في السنة ترك العلة, ولهذا مثلا
لما طبع الشيخ عبد الله بن حسن رحمه الله ومعه بعض المشايخ في مكة لما طبعوا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله لم يروا بأس من أن ينتزعوا منه بابا كاملا, وهذا لأجل المصلحة الشرعية التي توافق منهج أهل السنة والجماعة, فانتزعوا فصلا كاملا متعلقا بأبي حنيفة رحمه الله وبأصحابه وبالأقوال التي فيهم وذمهم أو تكفيرهم إلى آخر ذلك. انتزعوه لما؟ هل انتزاعه كما قال بعضهم إنه ليس من أداء الأمانة؟ لا, بل هي أمانة, لأن الأمانة التي أنيطت بنا ليست هي أمانة قبول المؤلفات على ما هي عليه, وإنما هي أمانة بقاء الأمة على وحدتها في العقيدة وعلى وحدتها في المحبة. فإذ ذهب ذاك الكلام مع زمانه فإن تكراره مع عدم المصلحة الشرعية منه لا حاجة إليه, وهذا لا شك أنه من الفقه المهم.
يعني الآن في الوقت اللي الأمة كلها بتقول الأئمة الأربعة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام مالك والأئمة الأربعة في نفس الوقت يوجد كلام هذا لم يولد في الإسلام مولود أشر من هذا ولا أشهم من أبي حنيفة ولا كيف الأمة تقع في إخواني في حيص بيص. نعم.
بعض كلمات السلف في أهل الأهواء لها بساط حال في الزمن الأول وليس ذلك منطبقا على بساط الحال في الزمن هذا, ولذلك ترى أن بعضهم أخذ من تلك الكلمات كلمات عامة فطبقها على غير الزمان الذي كان ذلك القول فيه, ولو رأى كلام الأئمة الحفاظ والمحققين من أهل السنة لوجد أنه يخالف ذلك الكلام في التطبيق أما في التأصيل فهو واقع. هذا استطراد لبيان أهمية قراءة كتب المتأخرين من أهل السنة في الاعتقاد وإحكامها قبل إدمان النظر في كتب السلف, لأن إدمان النظر في كتب السلف دون معرفة بقواعد أهل السنة التي قعدها أهل السنة والجماعة المتأخرون فإن هذا يعطي خللا في فهم منهج السلف بعامة, وهذا له أمثلة كثيرة ربما تحتاج إلى وقت طويل.
المنهجية في قراءة كتب العلم. نعم.
وقال الشيخ
يعني
حفظه الله
ما تستغن عن التدمرية والحموية وهذه الكتب يا أخي ما تستغن عنها. أقول لك شوف مع كون التدمرية يعني رسالة مهمة ورائعة في تقعيد منهج السنة في أسماء وصفات, إلا أنك تجد نفسك بحاجة مثل إلى القواعد المثلى للعثيمين ففيها زيادة ضوابط وإيضاح للضوابط وتمثيل وإسقاط على الواقع. ما أستغني أنا لست عنتريا أفرض عضلاتي وأقول علينا بالأوائل وكذا، أنا أبدا أعلم أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بقية إلى يوم القيامة، أعلم أن عيسى بن مريم لن ينزل في صحابة رسول الله ولا في القرون الثلاثة المفضلة، عيسى بن مريم سوف ينزل في آخر قرن من قرون الأمة، آخر قرن، ما سل القرون الثلاثة المفضلة، حصر الحق فلا تسمع كلمته بعد القرون الثلاثة المفضلة، لكن هؤلاء الأئمة الذين على منهجهم ينبني كل صلاح وكل حق، لكن عيسى لن يخرج في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لن يخرج عيسى في الفقهاء السبعة ولا في الأئمة الأربعة، سوف يخرج عيسى عليه السلام في آخر الأمة بعض رجل يخرج فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جهرا يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المهدي الأول، وبعدين بعد ذلك الدجال، وبعدين بعد ذلك المسيح عيسى عليه السلام. شوف الترتيب ده، المهدي وبعدين الدجال وبعدين تقع المناوشات وغير ذلك، ثم ينزل عيسى عليه السلام ليقتل عيسى، ولهذا احنا يقتل الدجال، ولهذا احنا قلنا ان الامم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى ينتظرون مسيحا، كل ينتظر مسيحا، النصارى ينتظرون مسيحا اللي هو ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثة، واليهود ينتظرون مسيحهم اللي هو الدجال، وهذه الامة تنتظر مسيح الحق عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ينزل فيقتل الدجال، اخر هذه الامة، اخر الامة، آخر الأمة التي يقبض الله يرسل له ريحا طيبة فتقبض ماذا؟ أرواحهم. إذا الحق بقى أنا معاهم، لو أنت في زمن عيسى تبقى مع مين يا أخي؟ يا أخي ما أقول في زمن اليوم بعد اليوم بما لا يعلمه إلا الله، تقول له متأخر؟ مين يقول متأخر ده؟ من هو اللي بيقول ابن باس ولا ابن عثيمين ولا فوزان في بير سلم؟ ده صناعة كتب، ده بتاع نت، ده معادش حتى كتب، ده بقى نت معادش كتب، معادش بتشتغل، معادش بتحمل، ده صارت رسالة كعنكبوتية، وإن سموها معلوماتي عنكبوتية، أعطيك طش تعطيني 100 نتيجة، أحملها على كبدي وأبيعه في السوق بضاعة أتشبع بما لم أعطى. ده ما عادش كتب حتى، ده ما عادش كتب، الكتب حتى ما عادش كتب، ما عادش واحد يعمل 10 كتب ولا واحد يحمل 7 كتب ولا واحد ينظر في صحيح البخاري ولا في شرح فتح الباب، ده بقى نتات على طول، نت على طول، ادخل على طول اديله مطلوب اديك في ثانية، اعمل لي بحث، انت بتكلمه هو عنده براعة، انت بتكلمه هو بيدخل على البتاع ويجيب لك ينقل ويجيب لك مش عارف ايه، وكأنه ايه ده ابن تيمية ده بين عشية وضحى بقى ابن تيمية ده ولا ايه بالضبط؟ طب النت قاطر نعمل ايه؟ الورقة بتاعت الخطيب وقعت اللي بيقرأ منها يعمل ايه؟ الشيخ محضر مسألة طب سأله طالب خارجي يعمل ايه؟ فزمن التشبع من يعطى هذا مشكلة. انا لا اقول في زماني الان بالنسبة لي صحابة رسول الله الفقهاء السبعة، انا اقول سيأتي بعد زماني هذا بما لا يعلمه الى الله زمان ينزل عيسى عليه السلام في العصابة المؤمنة التقية النقية التي يصلي عيسى خلف إمامها، ما تأخر، ما تقدم عيسى تقدم أنت، ويصلي خلفه ويقاتل بتلك العصابة الدجال، وحينما يخرج يأجوج ومأجوج بعد هذا يوحي الله إلى عيسى ابن مريم أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتالهم، حرز عبادي المتقين المؤمنين، حرز عبادي، بعد ذلك تجد البركة والخير، تجد التفاح على قد كده وتجد اللي قد كده وتجد اللقح على قد كده وتجد الخير كله، وبعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، يبقى شرار الخلق حينئذ بقى الدابة وحينئذ الدخان وحينئذ طلوع الشمس. والترتيب بقى بين ده عسر شوية لأنه نصوص إيه، النصوص مشتبهة فيه، إنما خليك على الترتيب الأول، مهدي رضي الله عنه، ثم مسيح، ثم عيسى، ثم يأجوج وإيه ومأجوج. ولهذا بعض النصوص جاء إن أن الدجال مع ماذا؟ مع طلوع الشمس المغرب، لا أدري أيتهن أو تقد. هذا كله ليس دل على الترتيب، إنما الترتيب هذا موجود، وحينئذ ينفع النفس إيمانها إن آمنت في زمن الدجال، في زمن يأجوج، في موجود الإيمان والابتلاء والجهاد، والجهاد في زمن الدجال موجود ولا لا يا إخوان؟ والتكليف موجود. فنحن مع هذه العصابة كثرها الله، نسأل الله كثرها. ولهذا يا علاء انت مع من في العصر ده؟ مع الفوزان النهارده يوم 6 من صفر، مع الفوزان والحيدان وربيع ابن هادي والناس دي، انت معهم يبقى انت على الهداية. هتعمل لي بقى واخد بالك وتقول اصلها وشايل لك كتب والمخطوطات القديمة من مكتبة اسطنبول، ما لناش دعوة بالكلام ده، انت مع دول، هم دول ائمة الزمان دلوقتي، لابد اصل حلقة، ما عنديش نقط، ما عنديش زائد نقط، ما عنديش مجهول ابدا. الامة ليس فيها مجهول الى قيام الساعة، الامة فيها قائم لله بالحجة، الامة فيها لا تزال طائفة من وقت ظاهري. فاحضروا قطاع الطريق دول، احضروا قطاع الطريق اللي بيظهر العبارات، يعني مسألة ابن تيمية، يعني بس ابن تيمية لا، فيها احد المتقدمين يعني، ولا ابن تيمية ولا احد عجبه، ولا حتى ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد ده ايه؟ كتاب التوحيد صورة ثلاثة، ايه صورة ثلاثة وكتاب التوحيد؟ كما بصراحة انا بتضيع الوقت، ده منهج موجود، وانا ارى ان البعض قد يستجيب. انت عارف، شوف انا بقول ابو حنيفة بلدي ولسه هقول ما خلصتش انا لسه حاجة، انت عارف اسرع من كلمتي هذه واحد، انت لازم على السلم يقول لك بس مش عارف كلام السلف اصلا، مسألة يعني نشيل كلام عبد الله بن احمد دائما، تعرف هتأثر فيك اكتر من كلامت، عارفة والله، والله عارف. طب انت عارفة بقى ما بتقول ليه؟ بقول ليه؟ بقول الواجب علي، وانت الواجب عليك، تركت انت حر، بقول الواجب علي، عارف يعني. بس وممكن اقول لك هي من الدرجة الاولى والدرجة التالت، ولا على البسطة الاولى على البسطة التانية، عارف ان عجب الذنب باقي. طبعا انا ما اقول يعني، انا بقول في من يستمع يعني، ان شاء الله مش فيكم ان شاء الله، صحيح، لكن حسب الواحد انه هو يقدم فهمه، لا يقدم العلماء دول بينه وبين الله بس وخلاص، هذا بينه وبين الله في عصور أمة بأسرها. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في أسئلة كشف الشبهات: انظر، بعضهم تكلم في بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله وكغيره،
متأخرون، وما رح نسمي اللي ما عيسى بن مرد نسميهم ايه؟ دول نسميهم ايه يا اخوان؟ سكنت مش عاجبك اليوم، مش عاجبك اهل السنة اليوم، وما مع عيسى بن مريم في آخر الزمان تسميه ماذا؟ نعم.
قال حفظه الله: انظر، بعضهم تكلم في بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله وكغيره من بعض السلف أو من تبعهم، السلف نعني به المتقدمين، بينما إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم الإمام شيخ الإسلام فلا تجد في كتبه قدحا في أبي حنيفة.
ما يقولش شيخ الإسلام فقد احسن احد يفكر ان هذا فهم شيخ الاسلام، فهم الامه، ها فهم الامه، ابن عبد البر 400 وكذا، السلماسي هذا 500 وايه وكذا، هؤلاء من. وبعدين احنا ابن عبد البر نقل لك كلام ثناء العلماء المتقدمين، حين سعد القطان ونقل شعبه والشعبي وابن المبارك وهؤلاء. نعم.
فلا تجد في كتبه قدحا في ابي حنيفه، كان يخفى عليه ما قيل فيه، لا بل هو معروف، بل صنف كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من هم؟ أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، فأهل العلم يرفعون راية العلماء ولا يزهدون الناس فيهم، ينصرون محاسنهم ويقون ما يظن أنه نقص بحقهم، لأنه من المعلوم أنه ليس من شرط العالم أن يكون مصيبا في كل مسألة أو أن يكون تقيا في كل مسألة، ليس هذا من شرط العالم، إنما هذه كمالات النبوة. أما العلماء فإذا أن صوابهم أكثر وكان نفعهم أكثر هم العلماء. وهكذا أهل العلم في كل زمان، يعني أهل العلم المتابعين لطريقة السلف، دائما يكون خطأهم قليلا بجانب صوابهم. وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء،
لكن خطأهم لخفاء الدليل الأعذار تذكر شيخ الإسلام، ولا فرق، يقول ابن تيمية، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لا فرق. إنسان قد يغيب عنه الحق في مسألة، مثل ما غاب الحق عن أبي حنيفة في هذه المسألة، نعم، مسألة الإيمان.
وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء، وإذا وقع في نفسه
اللي هم لهم لسان صدق في الأمة، لهم لسان صدق في الأمة، نعم.
وإذا وقع في نفسه
أحد يقول لك بعد كل هذا، طيب لماذا تحذرون من فلان وعلان سيد قطب وبنا، نقول سبحان الله سبحان الله، تسوي بين أئمة الدين من لهم لسان صدق وأئمة البدعة، نعم.
وإذا وقع في نفسه شيء مما لم يصيبوا فيه أو يظن أنهم لم يصيبوا فيه، إما أن يراجعهم في ذلك ليستفسر أو أن يترك قوله لقولهم، إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه أو يذهبوا إلى قول بعضهم بدليل هذا الذي ينبغي. أما نشر أخطائهم هذا جناية على الشريعة بعامة.
نشر أخطائهم يعني أخطاء العلماء الكبار، نشر أخطائهم يعني مش النشر، يعني النشر على جهة الانتقاص. إنما إذا أنت تشرح كتاب، يعني تقرأ فتح الباري تنبع على أخطاء ابن حجر في شرح مسلم، تنبع على أخطاء النووي، هذا ما في إشكال، هذا من الأمانة، نعم.
أما نشر أخطائهم هذا جناية على الشريعة بعامة، لأنك إذا زهدت الناس في العلماء فمن يتبعون؟ يوشك أن يأتي الزمان الذي وضعه الذي وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هم اتخذوا رؤوسا لما؟ لأن هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم، لكن في الحقيقة هم جهال، وسئلوا لأنه ظن أنهم من أهل العلم فأفتوا فضلوا وأضلوا.
نعم.
قال الشيخ حفظه الله: ولهذا ربط الناس بالعلماء بذكر مزاياهم، بذكر فضائلهم، بذكر بذلهم، بذكر جهادهم، بذكر ما يعملونه للمسلمين، هذا ينشر الشريعة ويزيد تعلق الناس بأهل العلم واقتداء الناس.
وهذا الاحتساب والحمد لله في تراجم العلماء، بعض الناس قد لا يدرك، يظن التراجم يظن التراجم ولد سنة توفي سنة، هذه التراجم الحمد لله تنبئ عن معادل أئمة الإسلام في كل ترجمة من الأبعاد العلمية فضلا عن التربوية، والله بعليم. ولهذا في كل ترجمة نأخذ كتبا، ما نأخذ ترجمة ولد سنة توفي سنة، هذه التراجم يمثل منهجا عظيما في دفع شبهات، وفي تقرير أصول ثوابت راسيات، وفي بيان اتفاق الأمة في المنهج ومصادر الاستدلال، وفي بيان الأحوال مما أشار الله عز وجل في القرآن: لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب واتبع غير سبيل المؤمنين، وما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم انت خذ في كم نقطة وكم مسألة وكم، يعني هذا التراجم يا أخواني مهمة في بابها مهمة جدا. فما تدرس ترجمة يعني ولد وتوفي وشيوخ وتلامذته، هذه قراءة مع نفسك في سير أعلام النبلاء، لا، أنت بتدفع شبهات وتقرر تقعيدات في كل ترجمة مع كتب تأخذها معه كتب، نعم.
والتزهيد في العلماء وانتقاص العلماء وذكر أخطائهم، والعالم كما ذكرت ليس من شرطه أن يكون ألا يكون مخطئا، بل قد يخطئ، لكن نشر هذا يزهد الناس فيهم فيبقى في الناس نشر الأخطاء.
نعم، عبارة الشيخ اللي الماضية فيه أحد الأخوة يقول اللي هو ليس شرطا يكون صبرا في كل مسألة وتقيا في كل مسألة. أظن كلمة تقيا دي يعني خطأ مطبعي. طبعا هو ليس يلزم أن يكون صبرا في كل مسألة، لكن يلزم أن يكون تقيا في كل مسألة. تقيا يعني يبحث المسألة بديانة. نعم.
لكن نشر هذا يزهد الناس فيهم، فيبقى في الناس نشر الأخطاء، والناس ملعون دائما بنسيان الفضائل وذكر المثالب من القديم، فإذا رأوا سبة طاروا بها فرحا، وإن لم يجدوا صالحا وإن يجدوا صالحا فله كتموا مثل ما قال الأول. إذن فالواجب على طلاب العلم أن يحسنوا الظن بأهل العلم وأن يأخذوا منهم فهم الشريعة، لأنه بذلك يحصل الخير في الأمة.
نعم.
وسئل الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ما رأيكم فيما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام أبي حنيفة رحمه الله بالقول بخلق القرآن إلى آخره؟ قال الشيخ صالح:
هذا موجود في كتاب السن، موجود في كتاب السن. من أجل هذا رح حذفوا يا أخواني الترجمة دار العلماء والتخريج، لأن موجود ما رفعت نسبته عن أبي حنيفة رحمه الله باتفاق الأمة بعد ذلك، سواء كان عليه كتاب أو لم يكن عليه أصلا، يعني إذا موجود. هذا سأقرأ الآن، وهذا مثاله. ها، عرفتم من لماذا العلماء كان لهم غرض في رفع هذا الباب من كتاب السنة؟ هو الإمام أداه على مكة. طيب على ما عليه صار غير موجود، لهذا جاء الناقل لشرح لمية شيخ الإسلام يخالف صريح كلام شيخ الإسلام معتمدا على كلام الإمام عبد الله بن أحمد. عرفتم من العلماء بيفعلوا هذا؟ لماذا هذا الباب بالذات من كتب السنة ان العلماء يجتهدوا في رفعه؟ لماذا منذ متى وعلماء الأمة يحذفون حرفا من كتب السنة؟ منذ متى؟ فأنا ما أتكلم عن مسلك شيخ، لا، أتكلم عن مسلك أمة. أهو شوف النتيجة أمامنا الحمد لله عملية. هذا رجل بيشرح لمية شيخ الإسلام وينسب إلى إلى الإمام أبي حنيفة أنه وراء خلق القرآن. ليه؟ موجود هذا إلى الآن في كتاب السنة لعبد الله بن محمد. طب خلاص رفع هذا منهجه في هذا مدبه، هذا مدب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ صالح: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة رحمه الله، وهو منها براء
خلق القرآن.
وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره، مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول.
نعم، حكموا بظاهر القول، نقل هذا لبعض العلماء وحكموا بظاهر القول. نعم.
وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة
خطيب البغدادي بالنسبة لمسألة خلق القرآن. خطيب البغدادي يقول عن الإمام أحمد: لم يصح عندنا أن أبي حنيفة كان يقول القرآن مخلوق. نعم.
وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل: قول سفيان، قول وكيع، قول سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد، كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل، ولكن فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي رحمه الله أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل. هذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد، حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع الهجري، وكتب في ذلك رسالة ابن تيمية، الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميع ويترحم عليه وينسبه
وبالجميل
ويترحم عليه وينسبه إلى شيء واحد، وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال.
الشيخ الإسلام ما نسب إليه القول بالخروج على أئمة الجور. نعم.
دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل له تدل على أنه في الجملة يتابع السلف الصالح، إلا في هذه المسألة، مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان.
ما ذكر الشيخ مسألة الخروج على الحاكم الجائر. نعم.
وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا كما ذكرت لك بعض ما جاء على الجانبين، إما إما إلا
يعني من أهل النظر في الواقعة،
من أهل النظر في الواقعة
في أهل الحديث وسمى في الواقعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جالة اللي هو زي الكوثري، ومن أيضا المنتسبين من أهل الحديث الأصل فقع في أبي حنيفة رحمه الله، أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية في العلماء، والمدرسة وصلت في تقرار الطحاوي وإلت عليه الأئمة، يعني حصل غلو من الطائفتين، يعني متعصبة لأبي حنيفة أو سابة لأهل السنة. نعم.
لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد إلا بالجميل،
وطبعا تعرفون من الشبه الكثيرة أو الكبيرة التي وجهت إلى ابن عبد الوهاب، ما هي؟ أنك تكفر ناس في 600 سنة الأخيرة، وأنك تخرج عن المذاهب الأربعة وتخلفهم، فقرر أنه يتبع أنه لا يذم الفقهاء الأربعة، وأنه يجلهم، وأنه وأنه إلى آخر ذلك. نعم.
وأن ينظر في أقوالهم وما رجعه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده، والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة، مدرسة الدعوة، ظهر القول الراجح والمرجوح، ورد عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأمر، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لما دخل مكة، وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة إذ ذاك في مكة، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس أن ينزع، ثم هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس،
هذا فيه خيانة الأمانة، بل أمانة ألا يجعل الناس يصدون عن ذكر عبد الله بن الإمام في كتاب من في كتابه السنة والعقيدة الصحيحة، أو في كتابه من كتب السنة والعقيدة الصحيحة، لأجل نقول نقلت في ذلك وطبع الكتاب بدون هذا الفصل، وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن محمد بدون الفصل هذا، حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد، يعني ارجع إليه وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع العلماء علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تأليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك، ولما طبع كنا في دعوة، هو يقول الشيخ صالح نفسه، كن لما طبع هذا الكتاب كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح فوزان في بيته، كان داعية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وطرحت عليه أو أول ما طبع الكتاب كتاب السنة الطبعة الأخيرة اللي هي فين اللي فيها الفصل هذا بعد ما كانت رفعت في طبعات من قبل، في إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة، وأما الطبعة الأولى كانت خالية من هذا الصنيع، فقال رحم الله في مجلس الشيخ صالح، قال ابن باز في مجلس الفوزان، قال الذي صنعه المشايخ والمتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراد ليس مناسبا، وهذا هو الذي عليه نهج العلماء. واضح يا إخواني؟ هل هذا مجامل أبي حنيفة؟ أبدا. زاد الأمر حتى صار هناك تأليف يطعن في أبي حنيفة، وصار يقال أبو حنيفة أبو جيفة ونحو ذلك، وهذا لا شك بل كافر كما قلنا، وصار يمتحن به، وهذا لا شك ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر علماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلن نتبعهم في أخطائهم خاصة الأئمة أو لا الأربعة، لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. طبعا كلام الشيخ مقبل نقلناه أيضا من بالإضافة لكلام الشيخ صالح، قال الشيخ الألباني في المسح الجوربيني، قال رحمه الله، ورجوع أبي حنيفة رضي الله عنه من فضله وإنصافه والمجتهدين من تغير الإجتهاد ورجوعه إلى ما فيه قوة وسداد ما عرف عنهم أجمعين وعد من مناقبهم في أبي حنيفة وغير أبي حنيفة، ومن أكبر العبر في هذه القصة قصة رجوع الإمام أبي حنيفة، أن يرجع إمامه يصرح برجوعه ويأبى ألد الخصوم الرجوع للحق ولو تلي عليه من البراهين ما يلين له الحديد، يصدع الجلاميد ولا غرو، فالأئمة المشاهدون لهم من اللطف والكمان ومحاسن الأخلاق والإنصاف والاعتراف بالحق ما صارت به الركبة. ومقدمة الشيخ في كتاب صفة صلاة النبي وذكر الأئمة الأربعة بكل جميل ما يدل على هذا. طيب الشيخ ربيع هل صحيح ما ينسب إلى أبي حنيفة أنه مرجئ؟ قال هذا صحيح لا ينكره أحد. أبو حنيفة رحمه الله وقع في الإرجاء ولا ينكره لا أحنف ولا أهل السنة، لا أحد ينكر هذا، وأخذ عليه السنة أهل السنة أخذا شديدا، أخذ عليه الإرجاء وغيره غفر الله له، يعني لا يجوز لحنفية ولا غير أن يتبع أحدا في خطئه كائنا من كان، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا شافعي، لكن هؤلاء ما عرفنا عليهم أخطاء في العقيدة. أما أبو حنيفة وقع في القول بخلق القرآن ورجع عنه كما أثبت ذلك علماء، لكن القول بالإرجاء ما ثبت أبدا أنه رجع عنه، ولا أحد يدعي له لا من أحناف ولا من غيرهم في حسب علم صحيح. لكن كما قلنا هو رحمه الله في ذلك شأن العلماء الذين أخطأوا في هذه المسألة. الشيخ الألباني يقول أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي، إلا أنه لابد كل واحد له زلة، لكن الأتباع في واد والأئمة أنفسهم في واد انتهى. الشيخ صالح الفوزان نقل عنه قال في الإجابات الفاصلة نحن نحب أبا حنيفة وهو إمام لنا لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، فهو إمام لنا ولا نطعم في أبدا. يبقى نسبه للسنة ولا البدعة؟ نسبه للسنة، وهو إمام لنا لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، فهو إمام لنا ولا نطعم فيه أبدا. ابن كثير ماذا قال في البداية والنهاية؟ قال الإمام أبو حنيفة فقيه العراق وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام، أئمة الإسلام والسادة الأعلام يقال مبتدع، وأحد أركان العلماء وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وهو أقدمهم وفاة. وقال ابن العماد في الشذرات وكان من أذكاء بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبير العمل الخزي وعنده صناع وأجراء رحمه الله. تمام، هذا ما يتعلق بالوقفة الثانية، وإن شاء الله بعد المغرب نأخذ الوقفة الثالثة بعد ذلك، وهي مجمل عقيدة أبي حنيفة رحمه الله كما نقل عنه. وتبقى بقى المسائل، هي مسألة الإيمان سنتعرض لها بإسهاب كلام مرجئة الفقهاء، ومسألة الخروج على السلطان، ومسألة الرأي، لكن نأخذ معتقد رحمه الله تعالى والكتب التي نسبت إليه وتحقيق هذه الكتب وربما نقرأها. هذا إن شاء الله غدا نجعله إن شاء الله في دورة علمية أيضا من الساعة 8 بإذن الله نكمله، لكن بعد المغرب سوف نأخذ معتقد أبي حنيفة رحمة الله عليه.